التاريخ هو أكتر حاجة غير موثوق فيها في التاريخ، وده لأن معظم الكتابات التاريخية والتوثيقية بتخدم اتجاه أو فكرة معينة. علشان كده لما يظهر قدامنا كتاب بيتكلم عن التاريخ ولكنه بيخدم اتجاه إنساني فلازم نتكلم عنه. أهلا بيكم، أنا محمود نشأت وده كلام كتب. في كلام كتب بنتكلم في كل حلقة عن كتاب جديد أعرفكم بيه وبهم الأفكار اللي بنناقشها. كتاب النهاردة احترت كتير في تقديم له، هل أقدمه على أنه كتاب أدب رسائل زي مدار النشر مصنفاه، ولا سيرة ذاتية، ولا خواطر مستشرق؟ الإجابة أنت اللي هتحددها بنفسك مع قراءتك للكتاب، لكن ده معناه أن في كتابنا وجبة دسمة من كل الأصناف دي. الكتاب هو رسائل من مصر لليدي دوف جوردون بترجمة إبراهيم عبد المجيد. ليدي دوف هي كاتبة ومترجمة إنجليزية من مواليد 1821، وعاشت في مصر في الفترة ما بين 1862 لحد وفاتها في مصر سنة 1869. والكتاب عبارة عن الرسائل اللي كانت بترسلها لأسرتها في الفترة دي. ترجمها لينا إبراهيم عبد المجيد الكاتب والروائي المصري، وللو روايات عظيمة أشهرها لا أحد ينام في الأسكندرية. قرر بعد ما انتهى من كتابة ونشر آخر رواياته أنه يخوض تجربة مختلفة وأنه يترجم كتاب رسائل من مصر كامل. بس يعني ايه كامل؟ الكتاب الأصلي اسمه رسائل ليدي دوف جوردون من مصر، وتم إصداره سنة 1865، وبعدها تم إضافة رسائل إضافية في كتاب آخر تحت عنوان الرسائل الأخيرة من مصر، وبعدين أصدر حافظها تكملة أخيرة سنة 1969. وبكده تكون ترجمة إبراهيم عبد المجيد هي الترجمة الكاملة، لأنها ضمت كل الإصدارات دي وقدمها لينا في 514 صفحة. طب مين هي ليدي دوف؟ هي السيدة اللي كانت بتكتب كما كانت تتكلم، وصفها بكده جورج ميدرياس في كلمته الافتتاحية للكتاب. هي لوسي جون أوستن اللي اتولدت سنة 1821 في إنجلترا. والدها كان كاتب في مجال القانون وعلم الفقه، عاشت فترة في ألمانيا مع أهلها واللي خلت لغتها الألمانية كلغة الأصلية بالظبط ملحوظة. وهي صغيرة جيرانها كانوا ميل جيمس وجيرمي بتنام، جورج جروت ولورد جيفري وسيدني سميث وكتير. علشان بس تقدر تتخيل حجم الموقف هنا، الأمر أشبه إنك تبقى ابن كاتب مسرحي ومنتجة مسرحية وعايش في شارع عماد الدين في أربعينيات القرن الماضي. في 1840 لوسي اتجوزت بالسير ألكسندر دوف جوردون، وبكده بقت الليدي دوف جوردون. وقبل ما تتجوز كانت بدأت بترجمة الكتب ونشرها. للكتاب ثلاث مقدمات هيبقى فيهم معلومات أكتر عن نشأتها وحياتها بالتفصيل. في فترة ما أصيبت ليدي دوف بالسل وكان عليها تتنقل إلى بلد دافئ أكتر من إنجلترا وأوروبا. خلينا أقول لك عزيزي المستمع إن مصر لم تكن الاختيار الأول، لكنها بعد ما وصلت وارتاحت مع حرد الجو قابلت الحاجة اللي خلتها تقضي بيت حياتها في مصر وتختار إنها تندفن فيها. في الرسائل هتحكي لنا ليدي دوف تفاصيل أكتر عن الحياة الاجتماعية في مصر وشكل حياة الفلاح ووضعه، كمان هتحكي لنا شوية عن الحياة السياسية وطبعا حياة حكم الخديوي إسماعيل وشكل المواطن المصري في عهده. المميز في رحلة الليدي دوف هو إنها زارت أكتر من مكان، بداية من الإسكندرية والقاهرة ومدن وقرى على طول نهر النيل حتى صعيد مصر، فهتلاقي حكاياتها من كل مكان في مصر. وانت كقارئ هيبقى قدامك فرصة انك تقارن شخصية الانسان المصري زمان ودلوقتي. هتعرف ان زمان كان فيه اخلاق جنتلمان حقيقي عند الفلاح، وان وضع المرأة ما كانش بالسوء اللي انت متخيله ده. التسامح الديني كان وضع طبيعي لدرجة انك هتستغرب الحكايات اللي هتحكيها. ليدي جوردون اتحبت جدا جوه مصر لدرجة ان الناس سموها الست والبشوشة والشيخة ونور على نور، وكانوا بيتباركوا بيها وهم عارفين انها مش مسلمة. تفاصيل اكتر هنعرفها من صديقتنا ايمان خفاجي الناقدة الادبية في جريدة الشروق. ازيك يا ايمان، عامل ايه؟
الحمد لله تمام. ازيك يا محمود؟ انت النهاردة بتتكلم عن كتاب في رأيي مهم جدا، كتاب رسائل من مصر، وهو احدث الاصدارات اللي موجودة دلوقتي حاليا بصفة عامة، ومن أحدث إصدارات دار بيت الياسمين، وكمان هو أحدث إصدار للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد اللي هو اللي قام بترجمة الكتاب. في رأيي الكتاب ده من الكتب المهمة جدا، لأنه أنا بصنفه مش بس أدب رسائل، يعني هو التصنيف بتاعه في دار النشر أو ككتاب عموما إن هو أدب رسائل. أنا بشوف إن هو من كتب التاريخ، لأنه بيتكلم عن مرحلة مهمة جدا. المرحلة دي مش بس المقصود بيها الجزء الخاص بمصر اللي بتتكلم عنه بطلة الأحداث أو بطلة الكتاب أو صاحبة الرسائل بمعنى أدق، لا، كمان إنه في نبذة كبيرة جدا عن حياتها. الكتاب اسمه رسائل من مصر، ليدي دوف جوردون، ترجمة إبراهيم عبد المجيد، وده كمان الترجمة الكاملة للرسائل. يعني الرسائل دي سبق وصدرت قبل كده في 3 نسخ أو أكتر كمان، بس كل مرة كانت بتصدر جزء منها. يعني مرة بنتها أصدرت الكتاب بس، وده كان في حياتها بس كان جزء من الرسائل، وبعد كده صدرت بعد كده نسخ متعددة من الكتاب كتيرة جدا، بس كانت كلها أجزاء من الكتاب، ما كانش أجزاء من الرسائل، ما كانتش الأجزاء الرسائل كلها كاملة، عفوا، ما كانتش رسائلها كلها في كتاب واحد. الكتاب ده فيه 131 رسالة، كلهم منها هي بترسلهم لأهلها في إنجلترا، ما عدا عدد محدود جدا من الرسائل كان واصل لها أو هي استقبلت الرسائل دي. الملفت هنا في الكتاب ده انك لما تدور على تعمل سيرش وتدور على الرسائل دي، مش هتلاقي منها صور او صور الرسائل وهي مكتوبة بخط الايد، ودي كانت حاجة غريبة جدا. بس ده هيودينا فين؟ ان هي ما كانتش بترسل الرسائل دي بالبريد بشكل رسمي، الرسائل دي كانت بيتم ارسالها عن طريق المراكب بالشكل التقليدي جدا، الرحلات اللي كانت بتروح انجلترا والرحلات اللي كانت بترجع منها. فده يمكن السبب انه مفيش نسخة مصورة خالص من الرسائل، يعني مفيش جهة رسمية كانت عندها الرسائل دي، زائد انه انا برجح ان هم احتفظوا بجزء من الخصوصية، يعني اهلها سواء بقى بنتها او اللي اتاخد منهم الرسائل دي احتفظوا بجزء من الخصوصية، كان همهم المحتوى بس مش اكتر من كده. في رأيي اللي بيميز الكتاب ده محتواه انه فعلا بيوثق لفترة مهمة جدا في تاريخ مصر، هي فترة حكم الخديوي اسماعيل، وهي جت هنا علشان بهدف العلاج. الحلو في الرسائل ان هو تقريبا يعني عمل حصر كده للحياة في مصر من كل النواحي، من النواحي الاجتماعية، من النواحي السياسية، من الناحية الدينية، من الناحية الاقتصادية، من كل حاجة، حتى السياحة في الفترة دي اتكلمت عنها. أهم النقاط اللي استوقفتني كانت نقطة الدين، الدين المسيحي تحديدا، هي مسيحية، فكانت الجزئية دي مهمة جدا لأنها مش بس قارنت ما بين حال المصريين في الزمن ده، كانوا المسيحيين والمسلمين مفيش فرق بينهم ازاي وما كانش فيه اختلاط طائفي، لا، هي كمان قارنت ما بين مسيحي الشرق ومسيحيين الغرب، الكنيسة في الشرق والكنيسة في الغرب، وده بيوديني الرأي مهم بالنسبة لي أنا، يعني مؤمنة بيه جدا، إن دايما المسيحي المصري مختلف عن أي مسيحي في العالم، بانتمائه، بفكره، بنضاله. أنا رأيي إن المسيحي المصري مناضل بطبيعته وصاحب أرض وصاحب فكر وصاحب مبدأ كمان. فكانت عجباني قوي جزئية المقارنة بين الكنيسة في الغرب واللي كانت بتروجه عن الدين إزاي، وكانت بتتناول الدين إزاي وبتتعامل مع الناس إزاي، وبين الكنيسة في الشرق، أو بمعنى أدق بين المسيحي في الغرب ومسيحي في الشرق. الحاجة التانية كمان اللي كانت مهمة جدا بالنسبة لي جزئية القاهرة الباريسية، أو في عهد الخديوي إسماعيل لما كان عاوز يعمل القاهرة زي باريس اللي هو وسط البلد دلوقتي، المباني اللي احنا يعني دايبين في غرامها زي ما بنقول ومبهورين بيها لحد الآن، ده شيء ما قللش من قيمتها، لكن إن هي ترصد إزاي القاهرة الباريسية دي اتعملت على حساب الناس في الوقت ده، على حساب أصحاب البيوت وأصحاب الأراضي في المنطقة دي، وإزاي كانت بتتاخد منهم من غير حتى ما ياخدوا مقابل، فدي كانت جزئية مهمة أوي. جزئية كمان الـ الناس البسيطة أو الفقراء عموما في التوقيت ده، خصوصا هي كمان كانت رحلتها من القاهرة اسكندرية، الرحلة بتاعتها كانت نيلية تقريبا عن طريق النيل معظم رحلاتها، فكانت بتعدي على مدن كتير قوي ترصد الفقر أو العوز في المناطق دي، فكانت كمان رصدت حاجة مهمة جدا إنه في الفترة دي الناس كانت عفيفة النفس جدا، على عكس ما هو شائع في بعض الكتب الناس ما كانتش بتتسول، بالعكس الناس كانت بتتقرب لك او بتتقرب لها، بيعزموا عليها بالاكل باقل حاجة عندهم، فهي نقلت صورة اجتماعية عن المصري كانت مهمة جدا. الحاجة اللي لفتت انتباهي قوي من اول ما بدأت الكتاب هي المقدمة. الكتاب فيه 3 مقدمات، مقدمة الكاتب إبراهيم عبد المجيد. المقدمة دي كانت، أو زي ما أطلقوا عليها في أول كتاب مكتوب عليها إن هي تمهيد، المقدمة دي الحقيقة أنا وقفت عندها كتير جدا لأكتر من سبب. أول سبب إن هي الكاتب سرد فيها الظروف اللي اضطرته إن هو يكتب الكتاب، إن هو يترجم الكتاب. المعلومات اللي موجودة في المقدمة دي عن مصادره ومصادر الرسائل دي جابها منين، ايه هي اهم الكتب او الطبعات اللي صدرت فيها الرسائل دي قبل كده، وهنتفاجئ ان في زي ما قلت قبل كده اكتر من طبعة، يعني يمكن يوصلوا لـ5. لكن ليه مأخذ على المقدمة دي؟ سلاح ذو حدين، ان هو كتب تفاصيل كتير جدا من جوه الكتاب اللي هي دوافعه لكتابة الكتاب، وده كان شيء صعب شوية لو انت بتشتغل نقد او انت عايز تكتب حاجة عن الكتاب، او حتى كقارئ عادي عايز يكمل الكتاب ممكن تحرق لك بعض النقاط، او انت مستني عامل المفاجأة في كتاب زي ده هو الاهم. لكن في المجمل كانت التمهيد ده كان مهم جدا، لانه المقدمة دي هي اللي تاخدنا للمقدمة التانية اللي هي مقدمة جورج مرديس، وده كاتب انجليزي وكتب عنها برضو مقدمة مهمة جدا، خدتنا برضو لمقدمة او جزئية اتكتب عليها للذكرى لجانيت روس، دي بنتها اللي كانت رفقتها في رحلتها هنا لمصر في وقت كبير جدا، فترة كبيرة جدا هنا. انا في رأيي ان كمان الـ3 مقدمات دول كانوا تلخيص لشخصيتها هي، يعني احنا ما بنقرأ الكتاب هو بيتكلم معظم الوقت عن الرسائل، كل الوقت عن الرسائل بتاعتها. الجزئية الـ3 مقدمات دول كانوا حصر كافي جدا لشخصيتها هي، شخصيتها في الطفولة، شخصيتها في الشباب، شخصيتها بعد كده وهي ككاتبة وكمترجمة. فالـ3 مقدمات دول كانوا مهمين جدا في الجزئية دي. الجزء المهم برضو قوي اللي لازم ما نهضموش حقه الترجمة. ترجمة إبراهيم عبد المجيد كانت إيجابية جدا في حاجة مهمة قوي، وفي نفس الوقت في ترجمات كتير جدا ما بتاخدش بالها منها، وهي إنه برغم من سرد الرسائل دي بشكل أدبي قوي وبشكل سليم جدا، إلا إن هو يعني ما أخدش من روح الرسائل أو ما ضفلهاش ولا انتقص منها، يعني ترجمها ترجمة أدبية جدا سليمة جدا، لكن في نفس الوقت مش هتلاقي كلمة زيادة ولا كلمة أقل. لو رحت لأي كتب تانية قالت الرسائل دي قبل كده هتحس إنه المحتوى هو ما حطش عليه حاجة، ما أضافلوش حاجة ولا شال منه حاجة، سابها زي ما هي بالظبط. ودي دقة في التوثيق، إن هو بيوثق للشيء ما يضيفلوش عليه، خصوصا إن هو أديب، يعني ممكن خياله ياخده في الوصف نقطة معينة يوصفها بشكل معين، لكن هو ما أضافلهاش أي حاجة. في حاجة كمان كانت مهمة جدا عملها إبراهيم عبد المجيد في النسخة دي، هي المصادر. المصادر كل حاجة في الرسائل، هي في أجزاء طبعا بتتكلم في فترة حكم الخديوي إسماعيل، يعني شوف كام سنة، ففي كلمات وفي مصطلحات غريبة عن ذهنك، مش واخد بالك الكلمة دي معناها إيه، أو الكلمة دي بتتكلم عن إيه في الوقت ده، أو المصطلح ده كان يعني إيه في التوقيتات دي. فكان دايما في هوامش في كل رسالة مكتوب فيها هو يقصد إيه بالجزئية دي، أو هي بمعنى أدق هي تقصد إيه بالجزئية دي. الهوامش دي برضو خدتنا إن بقت تحولت الرسائل إلى مصدر معلومات كتير جدا، معلومات عن مش بس شخصيتها هي، عن الثقافة في الوقت ده، ايه اللي ثقفها، ايه اللي سايم في شخصيتها، ايه اللي كان سائد من الكتابات في الوقت ده، ايه اللي كان سائد في الثقافة الأوروبية عن الشرق في التوقيت ده. فكانت الجزئية الهوامش دي كانت مهمة جدا. الكتاب يبدو طبعا للوهلة الأولى إن هو كبير جدا وهياخد وقت في القراءة، وده حقيقي، ده شيء واقعي جدا. الكتاب 517 صفحة، لانه في يعني هنقول الصفحتين اللي في الاخر فيهم اعمال النبذة عن المترجم واعماله، لكن في المجمل الكتاب هنقول 500 صفحه، هتاخد وقت انت بتقراه، لكن هتاخد وقت ممتع، يعني انت مش هتبقى زعلان قوي انك بتقرا كتاب بالكميه دي او هتزهق، لا بالعكس كل مره عايز تكمل. بالرغم كمان انه في رسائل اكدت فيها على المعلومه اكتر من مره، يعني في معلومات كانت قالتها في رساله ورجعت قالتها تاني، لكن بالرغم من كده لا مش هتحس بلحظه ملل واحده، لان هي لو كانت قالتها في رساله بوجهه نظر بترجع تقولها في الرساله اللي بعدها من منظور تاني او من وجهه نظر تانيه. فالكتاب في المجمل انا بشوف انه كتاب مهم جدا، لازم يكون في مكتبه اي حد في الوقت الحالي، لانه كتاب توثيقي في الاول وفي الاخر، كتاب تاريخ، كتاب يعني بيوثق لمرحله مهمه قوي قوي قوي، مش للشرق بس في الفتره دي، لا للشرق والغرب على حد سواء، في الجوانب الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه والثقافيه، يعني علاقه شعوب ببعضها في الفتره دي. فالكتاب مهم جدا، وإن شاء الله قراءة ممتعة لكل الناس اللي عايز تقرأ الكتاب.
شكرا جدا يا مان. عزيزي القارئ، تجربة القراية ليست الأفضل، على الأقل في بداية الكتاب، اللي هتخليك مرتبك شوية وتصاب ببعض الملل من كتر وطول المقدمات زي ما وضحت لنا يا مان، ولكن لا أنصح بتخطي أي مقدمة منهم لأنهم مهمين. بعد كده لما تبدأ الرسائل نفسها هيتم جذب انتباهك والاستمتاع بالتدريج، وتحس انك عايش معاهم من كتر ما الحكايات مشبعة بالتفاصيل. في النهاية العادات القديمة في مصر كانت اكتر تحضر من اوروبا في وقتها، وفي الظاهر كنا بنقلد اوروبا عشان نكون اكتر حداثة، لكن في الحقيقة احنا كنا بنتحول لسطحية وبنبعد كل البعد عن الحضارة. ياريت اللي قرأ الكتاب يكتب لنا رأيه، ولو مرهوش يبدأ يقراه، الكتاب فعلا يستحق. أشوفكم الحلقة اللي جاية، أنا محمود نشأت وده كلام كتب.